التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي ونجيب بلاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع في يومها العالمي الديمقراطية في العراق آليات وممارسات، ووفد مسيحي يزور النجف ويلتقي شخصية دينية ورسمية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع رواء الجصاني ورواعي الشعر الكبير محمد مهدي الجواهري في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات وروع. أما الآن المستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم: العراقية تنتظر اتفاق أطراف التحالف الوطني لتحديد موقفها، محو الأمية مجهود وطني ذو أبعاد دولية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
زار سوريا في الأيام الماضية وفد من ائتلاف دولة القانون، ضم قياديين على رأسهم وزير الدولة لشؤون الأمن القومي شيروان الوائلي ومستشار رئيس الوزراء الشيخ عبد الحليم الزهيري. وأجرى الوفد محادثات مع القيادة السورية تناولت العلاقات بين بغداد ودمشق التي اعتراها الجفاء على خلفية هجمات الأربعاء الدامي في آب من العام الماضي. الزهيري أعلن في مؤتمر صحفي عقب هذه اللقاءات أن هناك علاقات طبيعية وجيدة بين البلدين، ولم تكن هناك أزمة مع سوريا، وإنما تصريحات من بعض السياسيين وتم تجاوزها من خلال تفهم سوريا ودولة القانون لمثل هذه التصريحات. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الذي أكد أن زيارة وفد ائتلاف دولة القانون تهدف إلى تطبيع العلاقة مع سوريا بعدما شهدته من توتر.
بكل تأكيد علاقات العراق مع الجانب السوري شهدت توتر في الفترة الأخيرة، وكان لابد من ترقيب هذه العلاقة وإعادة صياغتها. العراق لديه مصلحة بتطوير علاقاته مع دول الجوار، خصوصا فيما يتعلق بالملف الأمني والملف الاقتصادي، والعراق يسعى لفعلا الانتهاء من العلاقة مع الجانب السوري وكذلك مع بقية دول المنطقة، خصوصا العربية السعودية وهكذا بقية الدول الأخرى.
الشيخ عبد الحليم الزهيري قال في دمشق أن وفد ائتلاف دولة القانون نقل إلى القيادة السورية حرص الائتلاف على إشراك جميع القوى السياسية والمكونات العراقية إشراكا حقيقيا في الحكومة المقبلة. وأعرب عضو الوفد عباس البياتي عن تمسك الائتلاف بحق تشكيل الحكومة على أساس أن التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والائتلاف الوطني أكبر كتلة نيابية، ولكن المحادثات ما زالت مستمرة بين طرفي التحالف الوطني للاتفاق على آلية اختيار مرشح واحد يتوجهان به إلى البرلمان، كما أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي.
بشكل رسمي تم استئناف التفاوض والحوار بين طرفي التحالف الوطني ائتلاف الوطني ودولة القانون، عقدت لقاءات متتالية، وتم اتخاذ قرار بأن التحالف الوطني يدخل إلى البرلمان والقوى السياسية بمرشح واحد لا أكثر، وأيضا تم بحث الآليات اللي تم بموجبها اختيار مرشح التحالف في رئاسة الوزراء. كان هناك عدة خيارات مطروحة لقيد النقاش والحوار والتفاوض، خيار يتحدث عن نسبة 60% وخيار يتحدث عن 65% وكذلك خيار عن 70%. من المؤمل أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات ويحسم من خلالها موضوع النسبة التي يتم بموجبها اختيار مرشح الفحالة في رئاسة الوزراء.
القيادي في كتلة العراقية جمال البطيخ قال من جهته لإذاعة العراق الحر أن كتلته تنتظر أن تتفق أطراف التحالف الوطني على مرشح لتحدد موقفها في ضوء تعامله مع العراقية.
التحالف الوطني يجمعهم وعدهم آلية يكملون هذا الترشيح وعدهم المحكمة الاتحادية أعطتهم الحق في تشكيل الحكومة وينتهي الأمر. موقف العراقية في وقت نشوف المرشح طريقة التعاطي مع الجماعة العراقية بالكيفية، إما ندعمها أو نسحب الدعم. الآن هو مو بس إحنا، العراق كله ينتظر.
وحمل القيادي في الكتلة العراقية جمال بطيخ أطراف التحالف الوطني مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة بعدم اتفاقها على مرشح يشكلها من جهة وعدم القبول بمحاولة العراقية تشكيلها من جهة أخرى.
التحالف الوطني هو من يتحمل وزر هذا التأخير. الحياة العامة واصفة به تماما، القضايا الخدمية، القضايا الأمنية، كل مرافق الحياة متوقفة على تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة متوقف على التحالف الوطني، أعلن الكتلة الأكبر ولحد الآن لم تولد الكتلة الأكبر ولم يتم الاتفاق على المرشح. يعني لا خلوا العراقية بشكل حكومة ولا هم شكلوا حكومة.
القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف لفت من ناحيته إلى أن مرشح الائتلاف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي جمع تواقع 163 نائبا يؤيدون ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء متوقعا حدوث تطور في الأيام المقبلة.
السيد عادل عبد المهدي جمع تواقع 163 عضو في البرلمان، والسيد المالكي على أبواب زيارة سوريا، يعني يحتمل أنه بالأسبوع يصير في التطور بالأحداث. احنا بالتأكيد ندعم موقف مرشحنا على اعتبار أن السيد عادل عبد المهدي هو مرشحنا، فاحنا كائتلاف وطني ندعم مرشحنا ونتمنى أن يصل إلى رئاسة مجلس الوزراء وينال قبول الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني، ويعني هذا ما نسعى إليه.
وأعرب القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف عن قناعة راسخة لديه بأن زيارة وفد دولة القانون لدمشق تتعلق بتشكيل الحكومة.
بالتأكيد يعني ربما تكون وسيلة إيضاح، وسيلة شرح، وسيلة طمأنة الجانب السوري، بالتأكيد هي تصب في منصب رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك ما يتعلق بتشكيل الوزارة في العراق. أكيد يعني لها علاقة وثيقة بهذا الموضوع.
دخلت أزمة تشكيل الحكومة شهرها السابع وسط تحذيرات تطلقها سائر الأطراف بلا استثناء من تداعيات الأزمة على الوضع الأمني ومستوى الخدمات وأجواء الاستثمار، حتى بات المواطن يتساءل إذا كان الجميع يدركون خطورة الموقف فما الذي يؤخر اتفاقهم؟ الأمية آفة تتطلب حملة وطنية ودعما دوليا لمكافحتها. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. اللي تردين تعلين. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعلنت الأمم المتحدة في تقرير جديد أن خمس العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و40 عاما لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرة إلى وجود تفاوت واسع بين المناطق الحضرية والريف. ويؤكد التقرير تركز الأمية في جنوب العراق وفي إقليم كردستان. ولاحظ التقرير أن الأسرة التي ربها أمي أكثر تعرضا للحرمانات من الأسرة التي يعرف معيلها القراءة والكتابة، كما أن صوت الشبان الأميين ليس مسموعا في القضايا الاجتماعية والسياسية. إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة التربية عدنان النجار الذي أوضح أن حملة ستنطلق قريبا بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لفتح مراكز محو الأمية بعد تدريب الكوادر المطلوبة فضلا عن تشغيل خريجي معاهد المعلمين العاطلين للعمل في هذه المراكز.
في اتفاق مع اليونسكو لبدء حمله نحو الأمنية داخل العراق، فجاي يدربون معلمين ومدراء ومدربين لتدريب المعلمين على إدارة صفوف نحو الأمنية، وعلى وشك وأظن يعني ماجد الأيام أن تفتح المراكز نحو الأمنية ويستقطبون ويستوعبون من الأمنيين الموجودين. وأيضا الآن أكون خريجين معاهد وخريجين كليات التربية ما تعينوا وزارة التربية، ممكن استقطابهم من جهات أخرى وإعطائهم أجور والاستفادة منهم لفتح مراكز نحو الأمنية. بشكل عام وزارة التربية إذا تدعم تستطيع أن تدير العملية بواسطة المعلمين الموجودين وأيضا بواسطة الخريجين ما متعينين.
واعترف وكيل وزارة التربية عدنان النجار بأن الفترة الماضية لم تشهد مجهودا جديا لمكافحة الأمية بسبب الظروف التي مر بها العراق، ولكنه توقع أن تسهم الحملة الوطنية القادمة في خفض معدلات الأمية.
المدة ما كانت تكون حملات نحو الأمية ومراكز مستمرة العمل، فلهذا حافظة النسبة على واقعها ويجو صار تزايد نتيجة الظروف اللي مر بها البلد.
ونوه وكيل وزارة التربية عدنان النجار بالمتابعة الدولية لقضية محو الأمية في العراق، ولكنه شدد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح مثل هذا المشروع الكبير.
وزارة التربية عندها متابعة ومطالبة بتوفير دعم حتى نستطيع نبني المراكز محو الأمية، صفوف محو الأمية خارج يعني الدوام الرسمي، فيحتاج المعلم اللي يحضر داخل الصف وتصرف إلى أجور، هذه الأجور إذا فتحت مئات أو آلاف الصفوف.
المستشار في وزارة التربية محسن عبد علي أضاف إلى ما قاله وكيل الوزارة عن ضرورة توفير الموارد المالية إصدار تشريع يوفر الإطار القانوني لحملة محو الأمية، واقترح تقديم حوافز مادية لخريجي مراكزها.
احنا الآن محتاجين قانون ومحتاجين تمويل، معلمين موجودين، عندنا أعداد كبيرة، بنايات موجودة نستغل بنايات المدارس بال يعني كل مسائي أو ليلي، والمناهج موجودة، ولكن تحتاج إلى تشريع وإلى تمويل وتكون حوافز للمتعلمين، مو مثل قبل أنه يلقون القبض علي الميروح، لا الآن حوافز، تعطى حوافز للمتخرج اللي يتخرج من الأساس كأن يكون نصف مليون، اللي يتخرج من التكميل مليون، تعطى لهم حوافز أيضا مثلا أولوية بالتعيينات.
قالت الأمم المتحدة في تقريرها أن نسبة الأمية بين العراقيات تبلغ 24% بالمقارنة مع 11% بين الرجال. وفي هذا الشأن عزى نقيب المعلمين السابق جاسم الكعبي تفشي الأمية بمعدلات أعلى بين النساء إلى غياب الاهتمام بمعالجة هذه الآفة سواء من الدولة أو المجتمع.
لحد الآن تخلق مستمر الصراحة، مجتمع ما قاعد يشجع على تثقيف المرأة، وكذلك عدم اهتمام الحكومة بمكافحة الأمية، ماكو مدارس لمكافحة الأمية ومعالجة الحالة اللي يعيشها النساء في الوقت الحاضر، فلذلك تجد انتشار الأمية في البلد انتشار فظيع، لعدم توفر المدارس وعدم تشجيع من قبل الأهالي وكذلك من قبل الدولة.
لاحظ تقرير الأمم المتحدة تفاوت معدلات الأمية بين المناطق الريفية حيث تبلغ 25% بينما لا تتعدى 14% في المناطق الحضرية، كما تتسع الفجوة داخل المناطق الريفية بين الرجل والمرأة. وأشار نقيب المعلمين السابق جاسم الكعبي إلى التقاليد المتوارثة وتدني مستوى الوعي بوصفها من العوامل التي تسهم في ارتفاع الأمية في الريف.
الأسواق طبعا المجتمع الريفي يختلف عن المجتمع المدينة، المجتمع الريفي يعيش تقاليد وعرف وعادات تقريبا متوارثة، وهذه العادات والتقاليد دفعت الناس بعدم الاهتمام بتعليم المرأة. من ناحية الدين الإسلامي هو اللي يدعو إلى التعلم، لكن عدم اهتمام الناس بهذه الأمور ترك الأمية تنتشر انتشارا كبيرا في الريف أكثر منه في المدينة، ولقلة الوعي الثقافي في المجتمع الريفي.
أكد مستشار وزارة التربية محسن عبد علي أن محو الأمية في العراق مشروع يتطلب تضافر جهود متعددة الأطراف من وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات متخصصة مثل اليونسكو واليونيسيف دوليا.
هي مو مشكلة وزارة التربية فقط،
مشكلة حكومة مشكلة مجتمع بأكمله. يجب أن تتضافر جهود جميع الوزارات أو وزارات الدولة العراقية كافة، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، تتضافر جميع هذه جهود جميع هذه الوزارات من أجل القضاء على هذه المشكلة. حتى اليونيسيف واليونسكو منظمات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة متعاونين في هذا المجال. يعني المنظمات الدولية أيضا لها دور، والمنظمات منظمات المجتمع المدني أيضا لها نشاط. مشكلة كبيرة هاي قاتلها جهود دولة.
شددت الأمم المتحدة في تقريرها على الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية والمزيد من التدريب والممارسة في استخدام المنهجيات الحديثة لتعلم القراءة والكتابة، وكذلك الحاجة إلى تطوير البرمجة المناسبة المبتكرة. بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة تحية من أحد المستمعين إلى المستمعة صفيناس بن يامين عاشقة علم النفس التي تحدثت عبر الإذاعة. يقول المرسل: كوني محب لعلم النفس متخصص فيه منذ عام 1985، أرجو إيصال تحياتي إلى صفيناس بن يامين وتمنياتي لها بالتوفيق.
وصلتنا رسالة من المستمع أنور يقول فيها: شنو هو العراق هسه ما يستورد كل المواد الغذائية وغيرها، بلد استهلاكي فقط للمواد الرديئة والمواد الصينية.
شبيب الإقراعي من مدينة تكريت كتب يقول: في بقعة من الروح تسكنون، وبالحب والحنين والدعاء باقون، حفظكم ربي ورزقكم ببركة هذا اليوم وأنتم طيبون.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
هلا بالجاي منهم، قل لي شلون اهنى، جايب مني الاحباب وحبهم وجيت انا.
هلا بالجاي منهم، قل لي شلون اهنى،
أدري هواي سلون متى يرجع عن غالي، كلهم آلي مشتاق ومكتب ناري الأسواق يا ويلي من الفراق من أجل التعب هلا كل شيء هلا تحمل عطرها مشتاقين شلون طول صبري العيون علينا يد السنون غربة وبيها ضعنا ضعنا هلا بالجاي منهم كل شلون هلا جايب مني الأحباب وحبهم في جنة هلا هلا جايب مني الأحباب وحبهم في جنة هلا
مستمعينا الكرام، بعدما شهدت أيام العيد حوادث وإصابات عديدة للأطفال، جددت جهات صحية وتربوية تحذيراتها من لعب الأطفال الخطيرة وأضرارها الصحية والسلوكية، داعية السلطات المحلية إلى منع بيع هذه اللعب ومحاسبة المسؤولين عن استيرادها وبيعها. مصطفى عبد الواحد عدى تقريرا حول هذا الموضوع من كربلاء.
دعت دائرة صحة كربلاء الجهات الحكومية المعنية إلى الوقوف بوجه موجة استيراد لعب الأطفال الخطيرة، ولا سيما تلك التي تبعث أشعة الليزر وتطلق مقذوفات بلاستيكية. وقال الدكتور عصام سلطان عيسى مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة كربلاء إن على الجهات الحكومية النظر إلى مخاطر هذه اللعب بجدية أكبر، مبينا أن أخطارها مأساوية في حال أصابت العين.
الحقيقة الألعاب التي ينتج عنها شعاع الليزر إذا عرضت العيون لهذا الشعاع من الممكن أن تصاب بما يسمى بالمصطلح الطبي العمى القانوني، وهو يعني تدني درجة الرؤية إلى 66 وهو دائم، أي لا يعني لا يرجع لحالته الطبيعية، يعتبر عمى دائمي أما قانوني دائم.
وكان عدد من الصغار في قضاء الهندية قد فقدوا بصرهم بالكامل قبل 3 سنوات بعد تعرضهم لأشعة الليزر التي تطلقها بعض اللعب، وقامت شرطة كربلاء إثر ذلك بحملة لمنع دخول اللعب الخطرة إلى المحافظة، ولكن لوحظ خلال العيد الأخير أن كميات كبيرة منها قد دخلت المدينة وأصبحت بأيدي الأطفال بسرعة كبيرة.
نعم، شاهدت الكثير من هذه الحالات، وخصوص في المنطقة، يعني منطقتي اللي أنا أسكن فيها العديد من الأطفال. والآن الذي يحدث أنه الأطفال ينقسمون مجاميع على أنه وجود حرب فيما بينهم، والكثير من الإصابات تحدث في هذه الكثير من الحالات. الأطفال يلعبون فيما بينهم، هذا ضربت عينه وهذا في أنفه وهذا في صدره، وكثير من هذه المشاكل.
وفضلا عن الآثار الصحية التي يتركها استخدام اللعب الخطرة على صحة الأطفال، يعتقد عدد من التربويين أن آثارها السلوكية السيئة لا تقل خطرا عن آثارها الصحية. ويعتقد التربوي أحمد أبو الهيل أن لعب الأطفال الخطيرة تشجع على العنف.
هذه اللعبة ما تعود عليها الطفل يكون بداية للعنف، وهو في هذا الصغر النقش التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فما يتعلم الطفل على حمل السلاح وكيفية الرمي معناها أنه هذا مقدمة لكبره أنه يكون في عنف أو اتجاهات متطرفة فأكيد هذا جانب. جانب ثاني الضرار الصحي. كثير ما يلاحظ الآن أن المستشفيات بدأت تمتلئ خصوصا أيام العيد من هذه الحالات اللي الآن منتشرة بالشوارع بصورة غير طبيعية.
من جهتهم رفض باعة لعب الأطفال الخطيرة الإدلاء بأي حديث حول دورهم في نشرها، لكن بعضهم قال بعيدا عن الميكروفون إنهم لا يجبرون الصغار على شرائها، وحملوا الآباء مسؤولية أي ضرر يلحق بأبنائهم جراء استخدامهم اللعب الخطيرة بذريعة موافقتهم على شراء تلك اللعب لأبنائهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيدتي وسادتي، أحيت الدول يوم الأربعاء اليوم العالمي للديمقراطية. العراقيون يرون أن بلدهم يشهد ممارسات ديمقراطية عديدة رغم عدم نضوج التجربة الديمقراطية في بلدهم. دعينا إلى ترسيخ وإشاعة مبادئ الديمقراطية ومقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته ونشر الوعي الديمقراطي. آراء وقراءات أكثر مع ليلى أحمد مراسلة إذاعة العراق الحر، وهذا التقرير.
في اليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، يرى العراقيون إن ديمقراطيتهم رغم ميزاتها العديدة ما زالت غير ناضجة وتحتاج إلى المزيد من الالتزام بآلياتها، لكنهم في الوقت نفسه يرون إن العراق أصبح متقدما عن باقي دول المنطقة بديمقراطيته الحديثة، بل إن تجربة الديمقراطية بحسب مواطنين أصبحت تمارس ليس في السياسة فقط وإنما في مجالات حياتية عديدة.
ممارسة ضرورية ويجب أن تعزز، والحمد لله والشكر يعني أكو ممارسات ديمقراطية تمارس الآن حتى في على مستوى الجامعات، يعني رؤساء الأقسام العمداء، هذا أكيد له أثر مهم في تعزيز القيم الديمقراطية.
تجربة الديمقراطية أنا أقدر أقول أنه الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا وإن كان متلكها، وهذا يعني فد أمر طبيعي لأنه مرحلة انتقالية من ديكتاتورية إلى يعني نظام رائع يمكن يعني نحسد عليه بالمنطقة. لذلك يعني هذه الحرب اللي جاي يصير علينا هي جزء منها معركة ضد الديمقراطية.
لكن السياسيين ينظرون إلى الديمقراطية من جانب آخر، حيث يرى النائب السابق وائل عبد اللطيف إن الديمقراطية قد أقر آلياتها الدستور العراقي لكنها أفرغت من محتوياتها بسبب عدم اتقان تطبيقها، حيث حمل عبد اللطيف المواطن مسؤولية ما أسماها بالوعكة الصحية التي تعاني منها الديمقراطية خلال عام 2010.
نعتبر الوعكة الصحية اللي تمر بالديمقراطية في عام 2010 وبعد الانتخابات، الشعب أيضا يتحمل جزء من المسؤولية. أراد قائمة مفتوحة وذهب ليصوت إلى القائمة المغلقة، أراد قائمة شخصيات ولكنه حولها إلى قائمة رموز، أراد قاعدة شعبية واسعة لممثلي الشعب ولكن بالنتيجة عندما صوت أعطى 500,000 صوت لهذا الرمز أو ذاك، بالتالي شخصا الديمقراطية وحول الديمقراطية إلى مركزية من جديد.
كما انتقد وائل عبد اللطيف نخبة من السياسيين في انتهاك الديمقراطية بعدما انشغلوا بالمناصب وتناسوا الشعب.
كل اللي حصلناه من 2003 حتى هذا الوقت هو فقط الديمقراطية، هو عمليتنا السياسية، ولكن بعض القادة السياسيين أعتقد بين 10 إلى 15 يعودون بها إلى مركزية وإلى التسلط ويحاولون أن يعطون ضربة قاضية إلى الديمقراطية، وبالتالي خيبة أمل كبيرة جدا نعيشها نتيجة هذا السلوك اللا ديمقراطي من قبل بعض القيادات السياسية التي تتمسك بالسلطة والحكم والمناصب، تركت الشعب بين في تيارات متصارعة، جوع، فقر، ألم، مطالع، تردي في الخدمات.
ويتميز العراق عن باقي دول المنطقة بممارسة حقيقية للديمقراطية ولدت بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003 وتجلت بشكل واضح من خلال ممارساتها العديدة المتمثلة بالانتخابات وتداول السلم للسلطة وتعدد وسائل الإعلام وهامش الحرية التي تتمتع به وحرية الرأي. وإذا ما توصف الديمقراطية في العراق بغير الناضجة فيعود سبب ذلك بحسب المحلل السياسي الدكتور حميد فاضل إلى ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع.
اليوم في العراق هناك آليات، هناك انتخابات، هناك تداول سلم من السلطة، هناك تعددية حزبية، هناك تعددية إعلام حر، كل شيء موجود من الجانب الإجرائي في الديمقراطية، ولكن أنا أرى أنه هذا الجانب لوحده غير كاف، لابد أن نستحضر عامل مهم من عوامل نجاح الديمقراطية ألا وهو الوعي والثقافة الديمقراطية. للأسف الشديد ما حصل طوال السنوات الماضية لم يكن هناك حضور للثقافة الديمقراطية، على العكس من ذلك كانت هناك لا زالت ثقافة الخضوع، لا زالت ثقافة الهيمنة هي المسيطرة بشكل كبير جدا، ولذلك لم يقدر للديمقراطية أن تنجح كممارسة كما نجحت كآليات كإجراءات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفاصل.
يوم عينين وكي حدي عيونك حيل مو راحة، لا قدروا حب النظرات جلها سهام لفاحة.
يوم عينين وكي حدي عيونك حيل مو راحة، لا قدروا حب النظرات جلها سهام لفاحة. أروحت عنا يمهلك وقلهم بس رحموني، لو بدكم تغمض العين لو أنا ترك عيوني.
وفي حدي عيون سحيل وراحة، ياخذ روح من نظرات جنها سهام لفاحة. يا رب استر من عليها أنا الليلة ناوي عليها، يا رب استر من عليها أنا الليلة ناوي عليها. شعر والطول كل هالجن نوصاف، شافك يا عسل ياتين او نظا يبشطار.
عيونك والشعر والطول كل هالجن نوصاف، شافك يا عسل ياتين او نظا يبشطار. قلبي يا قاعد اللي يشوف هيك بنيه بالشارع، خلي الاعمى والما يشوف عند عيونه يفهم.
وفي حدي عيونك حيل مو راحة، تاخذ روح من النظرات جنها سهام لفاحة. أعرف منين كل عمره قبل بابه، لو ينطوش إلي لو روح أسوي الأهل جطلابه.
لو بيتيج أعرف منين كل عمره قبل بابه، لو ينطوش إلي لو روح أسوي الأهل جطلابه. أجيب أهلي ولن من الناس قاعدة حق أسويها، بدكم طلعت روحي عشاير ما راح أسويها.
وفي حدي عيونك حيل مو راحة، تاخذ روح من نظرات جنها سهام لفاحة. عيونك حيل مو راحة مو راحة مو راحة.
مستمعينا الكرام، وسط ترحيب الأوساط الدينية النجفية، قام وفد مسيحي بزيارة لمدينة النجف حيث التقى بالسيد علي السيستاني وعدد من الشخصيات الدينية والمسؤولين. وقد عبر الوفد المسيحي عن استنكاره لتصرفات القس الأمريكي الذي هدد بحرق نسخ من القرآن الكريم، مؤكدا أن هذا الفعل لا يمت للمسيحيين بصلة. تفاصيل أوفى عن زيارة هذا الوفد مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
في بادرة لتقوية أواصر الأخوة والمحبة العراقية على اختلاف ألوانها ومذاهبها، زار وفد من ديوان الوقف المسيحي في العراق والأديان الأخرى مدينة النجف، والتقى خلالها عدد من الشخصيات الدينية والرسمية النجفية. رئيس الوفد ورئيس الوقف المسيحي في العراق عبد الله النوفلي اختار أن يعلن من جوار مرقد الإمام علي عليه السلام رفض الطائفة في العراق وشجبها لدعوة رجل الدين المسيحي تيري جونز إلى حرق نسخ من القرآن الكريم مع استذكار أحداث سبتمبر في نيويورك. وأشار النوفلي في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المرقد الشريف أن هذا الشخص لا يعبر عن رأي المسيحيين في العالم ولا عن رسالتهم الإنسانية، وأن الزيارة جاءت في إطار تعزيز المحبة والسلام.
أتينا هذا اليوم إلى مدينة النجف الأشرف لكي أولا نقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المراجع العظام وعلى رأسهم السيد علي السيستاني، وثانيا لكي نعبر شخصيا عن استيائنا لما أراد أن يقوم به هذا الذي يسمي نفسه قسا في أمريكا بحرق المصحف الكريم، الكتاب الذي به كلام الله. ونعتبر نحن المسيحيين أن هذا العمل ليس عملا يصدر من مسيحي، لأن مبادئ الديانة المسيحية لا تقبل بذلك ولا تقبل بإلحاق الإساءة بأذى لأي إنسان، وكيف إذا كان ذلك تجاه كتاب الله العزيز القرآن الكريم. لأن مبادئ السيد المسيح واضحة، هي أن نسامح ونصفح ونغفر ونحب، ومن لا يعمل ذلك ليس من أتباع السيد المسيح.
الأوساط الدينية النجفية أعربت عن ارتياحها وترحيبها بزيارة الوفد المسيحي والتي تعد الأولى من نوعها إلى المدينة، وهذا الترحيب جاء متناغما مع البيانات التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف والتي دعت إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء هكذا دعوات تحاول إثارة الشارع المسلم. عضو مجلس إدارة العتبة العلوية عبد الحسين محبوبة بين في حديث لإذاعة العراق الحر أن أواصر المحبة والأخوة بين مختلف المذاهب يجب أن تكون أكثر صلابة في هذا الوقت العصيب، وأن لا تنجر وراء مثل هكذا محاولات لإثارة الفتن.
لابد من تواصل إنساني جميل يربط كل الناس بإنسانيتها للواحد الأحد، فمجيئهم مثل اليوم وفي أي يوم وقبلا وبعدا لا فرق لدينا، نحن نحترم إنسانيتهم ويحترمون إنسانيتنا، وتوصيات أئمة أهل البيت كلها تصب في هذا المعنى. توصية المرجعية أن اهتموا واحترموا وحافظوا على إخوانكم من باقي الديانات والمذاهب.
محللون سياسيون من جانبهم أشاروا إلى أن تلك الدعوة لم تتعدى إطار الدعاية لخدمة مصلحة معينة أو جهة معينة. الباحث والمحلل السياسي نعم العبادي أعرب عن أمله أن تتحرك الجاليات المسلمة في دول الغرب بشكل كثيف للتعريف بحقيقة الدين الإسلامي لا بما عرف عليه، مضيفا أن المؤسسة الدينية بحاجة إلى إصلاح كبير من الداخل.
نحتاج عملية إصلاح داخلية في الجو، في الجسم الإسلامي، في الثقافة الإسلامية، في المكونات الإسلامية، في صياغة الفتوى، في طريقة الأحكام، في التعاطي في من ينطق باسم الإسلام، في المؤسسة الدينية. ونحتاج باتجاه آخر إلى بناء علاقة جديدة مع الآخر للتعريف بأنفسنا وتعريف كيف يفكر الآخر، وهذه مسؤولية كبيرة للأسف الشديد للمؤسسات الدينية ولا الملحقيات الثقافية ولا حتى الدول التي تعتبر نفسها هي الراعية للإسلام والدول الإسلامية بامتياز تقوم بدورها في هذا الموضوع بشكل المناسب والصحيح.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
تحية عطرة مني خضير الشائع، ودعوة للتنزه في بساتين المقام وفستات ذيج الأيام. وذلك في برنامج من الأجواء العراقية الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر كل يوم ثلاثاء وينعاد السبت.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة روائد جصاني حلقة من برنامج الجواهري إقاعة ورؤى، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
حياتنا وطيبتنا يا حلوة وبرامجرتنا ورد للناس للدنيا وبعيونك شفنا ولايتنا ديرتنا وحبنا وطيبتنا يا حلوة وبرامجرتنا ورد للناس للدنيا حلوة 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 يا البغدادي
المستمعين. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة روائي الجصيني حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات وروى.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري تحديات وتمردات دون مدى. يندر أن يغفل الباحثون في عوالم الجواهري والمؤرخون له واحدة من أبرز سمات تاريخه وقصيده، إن لم تكن الأبرز أصلا، ونعني بها حالات ثورة على الواقع والتمرد على القيود وتحدي التقاليد الموروثة والمورثة بكل عيوبها الاجتماعية والحياتية وما إليهما وبينهما. وقد شملت تلكم الثورة والتحديات مجالات منفردة ومجتمعة في حشد غزير من قصيد الديوان العامر بالتمرد المترامي، مرة على العائلة والمدينة، وأخرى على البلاد وقياداتها، وكذلك على النخب الفكرية والثقافية والسياسية. وبشأن هذا وذاك عديد متنوع من التفرعات والتشابكات.
أحاول خرقا في الحياة فما أجرى، وآسف أن أمضي ولم أبقي ذكرى، ويؤلمني فرط افتكاري بأنني سأذهب لا نفعا جلبت ولا ضرا، ويؤلمني فرط افتكاري بأنني سأذهب لا نفعا جلبت ولا ضرا. مضت حجج عشر ونفسي كأنها من الغيب سيل سد في وجهه مجرى، خبرت بها ما لو تخلدت بعده لما ازددت علما بالحياة ولا خبرا، وأبصرت ما أهوى على مثله العمى، وأسمعت ما أهوى على مثله الوقرى. وقد أبقت البلوى على الوجه طابعا، وخلفت الأضغان في كبدي نغرة. ألم ترني من فرط شك وريبة أري الناس حتى صاحبي نظرا شزرا.
ولا شك فإن دوافع تلك الثورات والتمردات كانت وبقيت طوال عمر الشاعر المديد تستند إلى فلسفته من أجل النهوض والارتقاء والتنوير والقناعة الراسخة بضرورة أن يتحمل المبدعون والمفكرون وقبل غيرهم كل الأوزار ومهما ثقلت. وهاكم الجواهري صريحا وهو في حوار مع زوجته عام 1957 عن اللهيب والنار:
قلت يا هادي لو اخترمت مفرقي شقين لم أتبي، أنا ذا من 40 خلت أطعم النيران باللهب.
وبسبب الإصرار اللامتناهي على ذلك المسار تحمل الجواهري ما تحمل ولقي ما لقي من الحسدة والظلاميين والطغاة وأربابهم جوعا وتنكيلا واعتقالا وغربة. دعوا عنكم ما تحملته النفس من هضيمة وأذى وما أقساهما على أصحاب الشموخ والطماح، مع إنه يعترف وبكل وضوح إن كل ذلك ضريبة وإن بهضت يجب أن تدفع دون منية أو فضل.
أقول اضطرارا قد صبرت على الأذى، على أنني لا أعرف الحر مضطر، وليس بحر من إذا رام خطة تخوف أن ترمي به مسلكا وعرا. وما أنت بالمعطي التمرد حقه إذا كنت تخشى أن تجوع وأن تعرى.
لقد كتب نقاد وباحثون كثيرون عن تمرد الجواهري وتحدياته الاجتماعية والسياسية والفكرية العامة، وتناولوا ذلك من زوايا كثيرة ومتداخلة، وقد نوفقوا في اختيارنا التالي باقتباس موجز بشأن الأمر للباحث فالح عبد الجبار عام 2005 تحت عنوان الجواهري والتمرد الأول.
ويحملنا التخيل على الافتراض بأن الجواهري لو ولد قبل عقدين لدخل التاريخ معتمرا عمامة فقيه مبجل، ولو تأخر ميلاده عقدين لطلع علينا متمردا يساريا أو متمردا فكريا من حملة لواء الحداثة جيل التمرد الثقافي المجدد. لكن الجواهري انسل إلى موقع فريد، موقع خاص به خارج أهم طبقتين في عصره، طبقة الفقهاء منتجة الثقافة المقدسة، والطبقة السياسية الصاعدة حاملة لواء التحديث في عراق مفتتح القرن. لقد وقف الجوهري رغم محاولات الدمج أو نوازع الاندماج خارج هاتين الطبقتين، حاملا راية الشعر الكلاسيكي المفعم بمضامينه الحديثة، مولدا مزيجه الخاص الفريد في تلك التخوم الفاصلة والموصلة، حيث تتداخل أطياف الماضي بأطياف الحاضر.
أخيراً، وإذ يطول الحديث عن تمرد الجواهري وثوراته غير المساومة على مبادئ وقيم لا تبارى، دعونا نستمع إلى ما يتوفر من قصيد بصوت الشاعر الخالد ذي علاقة بموضوع حلقتنا من هذه الإيقاعات والرؤى.
يتبجحون بأن موجاً طاغيا سد عليه منافذا ومساربا، كذب فملء فم الزمان قصائدي أبدا تجوب مشارقا ومغاربا، تستل من أظفارهم وتحط من أقدارهم وتفل مجدا كاذبا، أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبا، لابد هاشم والزمان كما ترى يجري مع صف الزلال شوائبا، لابد عائدة إلى أوطانها تلك العهود وإن حسبنا ذواقبا.
رجعت للدار أمشي فوق نيراني كفا لكف يقود خطايا حرماني.
مجددا كل المحبة والتمنيات الطيبة للجميع بالهناء والسؤدد، وإلى لقاء وشيك آخر.
هل من مجيب أنا في الباب منتظر، هل من مجيب أنا في الباب منتظر، لا أحمل الورد لا أحمل الورد لا أحمل الورد، أحمل طوق أحزاني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.